بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلام أتمان أكملان على البشير النذير سراج المنير محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، حياكم الله في هذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك، وأقول لكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في مستقر رحمته في جنته، اللهم آمين. أيها الإخوة، إن موضوعنا في هذه الليلة من الأهمية بمكان، فالله سبحانه وتعالى جعل السنة في بني آدم أن يتوالدوا، وجعل هؤلاء الأولاد هم زينة الحياة الدنيا. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولكن أيها الإخوة، بدون تربية لهؤلاء الأولاد وبدون تنشئة صالحة لهم على الطريق المستقيم وعلى الهدى القويم، يصبح هؤلاء الأولاد عالة أكثر منهم فائدة. ولذلك عني الشرع المطهر، والشارع صلى الله عليه وسلم عني بذلك أيما عناية. ولذلك جاء اختيار هذا الموضوع بناء على أهميته، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالله سبحانه وتعالى قد استرعى كل منا رعية، هؤلاء الأولاد، من تزوج وأتاه الأولاد، أو من لم يتزوج سيتزوج ويأتيه الأولاد. فهؤلاء الأولاد أمانة لا بد أن نؤديها، وسنسأل عنها يوم القيامة. وكما ذكرت لكم، هذا الموضوع هو بعنوان تربية الناشئة على هدي الكتاب والسنة، وإن شئت فقل همسات في التربية. هذه التربية، هذا الموضوع الشائك، وهذا العمل والطريق الطويل الذي كلفنا الله تعالى به، هو عمل شاق لا يستطيعه أي بشر بدون تعليم. والإنسان بطبيعته لا بد أن يتعلم، ولا بد أن يتثقف في الشيء الذي يجهله. ولخصت موضوعي واختصرته في عدة نقاط سنتكلم عنها بحول الله تعالى، ابتداء من المرحلة التي تسبق إتيان الولد، وانتهاء بمرحلة بلوغ الولد ودخوله سن الرشد ودخوله معترك الحياة. وسنتكلم عن أشياء كثيرة، من ضمنها دور البيئة في تربية الأولاد، وغرس وصول الاعتقاد في ذهن الطفل ومع تعريفه بالله تعالى، ومحاربة بعض الظواهر التي تنشأ لدى الأطفال ولدى الأولاد من الظواهر غير الحميدة، مثل الكذب وغيرها من الظواهر، وانتهاء بتنمية الرقابة عالة أكثر منهم فائدة. ولذلك عني الشرع المطهر، والشارع صلى الله عليه وسلم عني بذلك أيما عناية. ولذلك جاء اختيار هذا الموضوع بناء على أهميته، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالله سبحانه وتعالى قد استرعى كل منا رعية، هؤلاء الأولاد، من تزوج وأتاه الأولاد، أو من لم يتزوج سيتزوج ويأتيه الأولاد. فهؤلاء الأولاد أمانة لا بد أن نؤديها، وسنسأل عنها يوم القيامة. وكما ذكرت لكم، هذا الموضوع هو بعنوان تربية الناشئة على هدي الكتاب والسنة، وإن شئت فقل همسات في التربية. هذه التربية، هذا الموضوع الشائك، وهذا العمل والطريق الطويل الذي كلفنا الله تعالى به، هو عمل شاق لا يستطيعه أي بشر بدون تعليم. والإنسان بطبيعته لا بد أن يتعلم، ولا بد أن يتثقف في الشيء الذي يجهله. ولخصت موضوعي واختصرته في عدة نقاط سنتكلم عنها بحول الله تعالى، ابتداء من المرحلة التي تسبق إتيان الولد، وانتهاء بمرحلة بلوغ الولد ودخوله سن الرشد ودخوله معترك الحياة. وسنتكلم عن أشياء كثيرة من ضمنها دور البيئة في تربية الأولاد وغرس أصول الاعتقاد في ذهن الطفل ومع تعريفه بالله تعالى ومحاربة بعض الظواهر التي تنشأ لدى الأطفال ولدى الأولاد من الظواهر غير الحميدة مثل الكذب وغيرها من الظواهر، وانتهاء بتنمية الرقابة الذاتية التي أصبحنا في حاجة إليها في ظل المتغيرات الجديدة وفي ظل التطور وفي ظل إتاحة كل الأشياء لمن يريدها بأرخص وأسهل السبل. أيها الإخوة، إن الإسلام عني بالتربية من قبل أن ينشأ تنشأ فكرة البيت ومن قبل أن يجتمع الرجل والمرأة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تنكح المرأة لأربع، وذكر منها جمالها ومالها ونسبها إلى آخر الحديث. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن حال الناس أنهم ينكحون النساء ويرغبون فيهن لأحد هذه الأربع أشياء. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة ذات الأخلاق وذات الدين. لماذا؟ هل كان اعتباطا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بهذا الشيء؟ حاشا لله، ما كان منه ذلك إلا لأنه علم أن هذه المرأة الصالحة، هذه المرأة ذات الأخلاق الحميدة، ستنتج جيل نافع وجيل صالح ينفع الأمة ويخدم المجتمع. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكما يقولون العرق دساس، فالإنسان إذا اختار له زوجة صالحة بإذن الله تعالى لن يخيب الله أمله ورجعه، فهو عليه بذل السبب وعليه هداية الدلالة، وأما هداية التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى لا يملكها أحد. ثم مسألة مهمة جدا يجب أن يتنبه إليها كل مربي، يجب أن يفطن إلى شيء مهم جدا في بداية التربية. يجب أن يفهم كل منا أنه ليس بالضرورة أن التربية التي نشأنا عليها ونحن صغار وخرجتنا رجالا أن تكون نافعة لأولادنا، وليس بالضرورة أن تكون صحيحة 100% إلا بعد العرض على الكتاب والسنة. فتربية أبوك أو أمك لك ليست بالضرورة أن تكون تربية ناجحة، ربما تكون ناجحة وربما تكون فيها نسبة نجاح وربما تكون فاشلة بالكلية، ولكن هناك ظروف أخرى صنعت هذا الرجل وكونته. والمتغيرات الآن أصبحت كثيرة جدا، في العصور السابقة ما كان هناك مؤثرات في تربية الطفل إلا ما يدور في داخل البيت، الآن أصبح للطفل مدرسة، أصبح للطفل إعلام يوجهه، أصبح للطفل مجلات يقرأها، أصبح له كذا وكذا من الأشياء التي تؤثر في تربية الطفل. فهذه مسألة مهمة جدا يجب أن يفهمها الجميع على وجه الصحة، أن التربية لا بد أن تعرض على الكتاب والسنة، وليس بمعنى أن تتلقى تربية من آبائك ثم تفرغها في أبنائك بدون العرض على الكتاب والسنة وبدون الرجوع إلى ما تقتضيه قواعد سلف هذه الأمة. هذه مسألة مهمة أحببت أن أقدم لها بين يدي هذه المحاضرة. ثم ننطلق إلى بقية العناصر، وأول عنصر نبدأ فيه هو أن الولد عندما يولد لا بد أن يتقبله والداه على ما يكون عليه من العلات، على ما تكون عليه من الأشياء والنواقص. فمن الشيء الطبيعي أن يولد الإنسان للإنسان ولد، ليس بالضرورة أن يكون كاملا ذكيا بليغا فصيحا، لا ليس بالضرورة، ربما يرزق الإنسان بولد ذو عاهة، ربما يرزق الإنسان بولد ذو قصور عقلي، ربما يرزق الإنسان بولد ذو إعاقة، والله سبحانه وتعالى قد قسم هذه الأشياء. ولذلك لابد للإنسان أول ما ينظر أن يجعل هذا الطفل هو هدية الله سبحانه وتعالى له، وأن يتقبلها على ما تكون عليه، وأن لا يضجر إذا كانت هذا الطفل يعاني من أشياء معينة، لأن هذا الضجر سيؤثر في مسيرة الطفل فيما بعد عندما يكبر، وسيولد لديه عقدة اسمها عقدة النقص لا يستطيع أن ينفك عنها مطلقا، ويكون على والده الإثم والوزر من جراء احتقاره له أو إحساس هذا الطفل بأنه ناقص عن بقية أطفاله أو عن بقية أقرانه وإخوانه الموجودين. فالطفل مهما كان هدية من الله سبحانه وتعالى، يجب أن تتقبلها على ما فيها من العلات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص على تأسيس مبدأ العدل بين الأطفال وبين الأولاد، كما سيأتي إن شاء الله في ثنايا الحديث في شرح حديث النعمان بن بشير، إزالة للفوارق. لماذا حرص؟ إزالة لجميع الفوارق التي تنشأ بين الأولاد وتنشأ، لأن هذه الفوارق النبي صلى الله عليه وسلم بعين البصيرة نظر ووجد وعلم أنها تكون لدى الطفل فيما بعد إحساس بالنقص، إحساس بعدم تحمل المسؤولية، إحساس بأشياء كثيرة تؤثر على هذه المسيرة التي سيسلكها طول الحياة الدنيا. فلا بد للإنسان أن يتقبل طفله على ما هو عليه، وأن يتقبل ولده على ما فيه من العلات، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى أن رزقه هذا المولود. هذه النقطة الأولى. العنصر الثاني، من الخطأ أن يظهر الإنسان الوالد أو الأم أن يظهر أمام الطفل بمظهر المعصوم حتى لو أخطأ. لو نظرت إلى بعض الأسر وإلى بعض العوائل وإلى بعض الآباء وإلى بعض الأمهات، ومن خلال دراسات تربوية كثيرة جدا، تجد أن بعض الآباء يحاول أن ينفي النقص الحاصل أمامه، تجده يأمر الطفل بشيء ويأمر الولد بشيء وتجد في ذاته لا يتمثله، ثم إذا لو ناقشه هذا الولد بهذا الشيء وقال أنت فيك أن تفعل أو أن تفعل، يحاول أن يظهر أمامه بمظهر المعصوم الذي لا يخطئ، ويحاول أنه صحيح مطلب أن تربي الأطفال بالقدوة، ولكن إذا أخطأت عرفهم أن هذا الشيء خطأ، وأن عملك لهذا الشيء لا يقتضي أن هذا الشيء صحيح. فالخطأ لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال وفي وقت من الأوقات صحيحا، الخطأ دائما خطأ، فعله من فعل. ولا تنحرج من مسألة أن الإنسان أخطأ وهو كبير وهو قدوة، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والإنسان الذي يرجع إلى أبنائه ويقول أنا أخطأت في كذا وأنا فعلت كذا أمامكم وهذا خطأ، أنا كذبت. بعض الأطفال بعض الناس عندما يتصل به التليفون ويريد، وهذه للأسف يقع فيها كثير من الناس وربما نحن الذين نتكلم نقع فيها، مسألة تربية الطفل أمامك تقول أنت تقول له لا تكذب، ثم إذا اتصل شخص يقول وين أبوك، يقول له قل له ما هو موجود، وهو عراك موجود أمامه. هذه مخالفة القول للفعل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فالإنسان لابد دائما أن يستشعر شيء واحد، وهذه على الجميع سواء مربي أب أو مربي أستاذ أو مربي قرين، لابد أن يستشعر مسألة واحدة، أنه لابد الشيء الذي يأمر به لابد أن ينفذه، ولا يقف هكذا مسألة أنه يعطي شيء وينفذ شيء آخر في خلاف. فإن الطفل فيما بعد لو فعلت أمامه هذا الفعل سيتمثل نفس الخلق، سيرتكب الخطأ ويأمر بالصحيح، وهذه لا نريدها. نريد الإنسان يأمر بالصحيح ويرتكب الصحيح وينهى عن الخطأ ويأمر على الخطأ، وهذا ولا يأتي الخطأ. وهذا منطلق شرعي في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعرفون حديث العالم الذي يؤتى ويجدونه في النار يدور كما يدور الحمار حول الرحى، فيسألونه كنت تأمرنا بالمعروف في الدنيا وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. فهذه مسألة مهمة في بداية كلامنا عن التربية، تربية الأطفال، أنه مطابقة القول للعمل عند الأمر، ومجانبة إبداء قول وإبداء عمل يخالف هذا القول. من القواعد المهمة في التربية أيضا تعريف الطفل بالله تعالى. فأول ما ينبغي للأبوين ولا سيما الأم والأب، تلقين الطفل معرفته بالله تعالى وأنه هو الخالق الرازق المعطي، ولذلك كان هذا الشيء منهج سلف الأمة. الشيخ ابن باز رحمه الله يذكرون أنه عندما يواجه الأطفال الصغار أو يقدم له أطفال صغار يسلمون عليه، أول ما يبدأ يقول لهم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ تأسيس للطفل منذ الصغر على التعلق بخالقه وعلى أن الله سبحانه وتعالى هو الرب المعبود، حتى لا ينشأ وحتى لا تؤثر فيه العوامل الخارجية فيما بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصران، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصران. فدور الأب مهم جدا في غرس العقيدة الصحيحة من خلال السؤال أحيانا عن من أعطاك كذا، من خلق لك كذا. الطفل الصغير، ولا أعني بالطفل الذي يعني بلغ سن التمييز، هذا المفترض أن يكون، لكن نتكلم في الطفل الصغير الذي ما زال يعني في الأربع سنوات، في الثلاث سنوات ونصف، بمجرد أن يفقه ويتعلم يجب أن يؤسس على هذه الأمور المهمة جدا. ولابد القاعدة الثانية في مسألة التربية غرس أصول الاعتقاد في ذهن الطفل. فالقاعدة العقدية هي التي تشكل البنية العميقة لنفسية الإنسان فيما بعد. والإنسان عندما ينشأ بدون عقيدة وينشأ مهلهل، ينشأ إنسان عالى على المجتمع، ينشأ إنسان متأرجح أينما تميله الريح تمل. فلا بد من تأسيس العقيدة الصحيحة عند الأطفال وغرس أصول المعتقد الإسلامي الحنيف في ذهنية في ذهن الطفل. ثم النقطة الخامسة في مسألة التربية: الحرص على صفاء ونقاء لغة الطفل وكلامه وارتقائه، ولا أعني بذلك تعليمه للغة العربية الفصحى، وإنما أعني بذلك بمسألة تنقية وتصفية الألفاظ من الشوائب، سواء الشوائب الشركية أو الشوائب الأخلاقية. فمثلا الطفل ينشأ بين والديه إلى مرحلة تقريبا 3 سنوات إلى 4 سنوات، يكون غالبا معظم وقته في البيت، لا يسمع إلا ما يدور في البيت. وهنا المشكلة بسيطة، لكن المشكلة فيما بعد عندما يتطور الطفل ويبدأ يخرج إلى الشارع، يبدأ يختلط بالأقران، تجده يجلب كلمات غريبة، تجده يجلب سباب، شتام، أوصاف مقززة، حلف بغير الله، إلى غير ذلك من الأشياء التي اكتسبها من الأقران. فتصفية لغة الطفل مهمة جدا. عندما تسمع طفل يحلف بغير الله، يحلف بأمه، يحلف بأبيه، يحلف بأمانته، يحلف بشرفه، لا بد أن تؤكد عليه وتقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وهو الذي يحلف به فقط لا غير. لا تمررها هكذا، لأنك إذا مررتها في المرة الأولى ستجد صعوبة في تنقيتها في المرة الثانية وفي المرة الثالثة، لأن هذه تشكل قاعدة إذا بنى شيء على شيء يصعب إزالته فيما بعد. إذا رأيت طفلا أو سمعت طفلك سواء ولدا أو أخا أو بنتا أو أختا يسب أو يشتم، قل له لا وعنفه على هذا الشيء، ولا تهمل هذا الشيء في بداية الأمر، فإن إهمال هذا الشيء في بداية الأمر سيكون مشكلة فيما بعد في صعوبة اجتثاث هذه الألفاظ من لسان الطفل. القاعدة أو النقطة السادسة أو السابعة: لابد أن يعلم الطفل أن الحق حق وإن طال الزمان، وأن الباطل باطل وإن طال الزمان، ولابد أن يعلم التمسك بالمبادئ وعدم التنازل عن المبدأ الإسلامي الحنيف في أي ظرف من الظروف وتحت أي ضغط من الضغوط. وتنمية هذا الشيء لدى الطفل يتم عن خلال تلقينه هذه الأشياء أو سرد قصص له من واقع السنة النبوية المطهرة حول هذه الأشياء. يعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أرجع عن هذا الدين ما رجعت وأهلك دونه. يعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنا للمشركين: ما أنا بأقدر على أن أدع ما بعثت به من أن يشتعل أحدكم شعلة من هذه الشمس. يعلمهم أن الثبات على المبدأ، وأن هذا الدين يا ولدي دين حق إلى قيام الساعة، لا يمكن أن يحيد عن هذه القاعدة، ولا يمكن أن يرجع ويصير باطلا. القاعدة الثامنة في التربية، في تربية الناشئة: بناء عقلية التثبت واليقين عند الأطفال في نقل الأخبار، أنه لابد في نقل الأخبار من الخارج إلى الداخل أن تتثبت، أن تتأكد. هذه قاعدة نبوية قاعدة شرعية ذكرها الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. فهذه قاعدة مهمة يجب أن يلتفت إليها الجميع، الكبار فضلا عن الصغار. ولكننا نجد أن الآن الناظر إلى واقع الناس يجد أن الكبار قد وقعوا في مسألة النقل عن غير علم وعدم التثبت والشائعات، وهذه عليها لها أخطار على المجتمع وعلى أمنه وعلى الأمة وعلى الأسرة. هذه أخطار الشائعة كثيرة جدا، والشائعات لها محاضرات تفرد، وهي عدم التثبت، النقل بعدم التثبت لها محاضرات تفرد تبين خطرها. فلا بد أن تنتبه إلى مسألة الطفل، أنه عندما يأتيك بقصة من المدرسة، عندما يأتيك مثلا بأن فلان ضربني، أو بأن المدرس فعل بي كذا، أو بأن فلان قال لي كذا، لا تنفعل مباشرة وتذهب وتقول تحكم كأن هذا قول الطفل هذا كأنه هو الحقيقة وهو الذي لا يقبل الخطأ مباشرة، ولابد أن تعرف مصدر هذا القول، من أين أتيت، كيف، متى، ما هي الظروف المحيطة بتلك القصة. لابد أن تعلم الطفل التثبت في النقل، والنقل بالدقة، لأن هذا مبدأ إسلامي سامي لو تمسكنا به لوقينا شر أخطاء كثيرة. القاعدة التاسعة أو النقطة التاسعة: تربية النزعة العملية لدى الأولاد، وبأن يقرنوا القول مع العمل. الله سبحانه وتعالى في كل الآيات التي تحدثت عن الإيمان يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والدين مكون من شيئين، لابد الاعتقاد والعمل، لابد العمل القلبي والنطق اللساني والعمل الجوارحي. فلابد أن يربى الطفل أنه لا يقول شيء وما يفعله. فمثلا لابد أن يربى الطفل على مسألة قرن ما يطبقه، ما يأخذه في المدرسة بالتطبيق. فمثلا أخذ حديث مثلا عن الصدق، أخذ حديث عن حرمة النميمة، عن حرمة الغيبة. لابد أن تجعل هذا الطفل يقرن العمل أو العلم بالعمل ويطبق، وإلا ما استفدنا شيء من عملية التنشئة الاجتماعية وعملية التربية وعملية سكب هذه المعلومات في داخل أذن الولد بدون تطبيق. لأن مهم جدا مسألة التطبيق عند البشر جميعا والمسلمين على وجه الأخص، كبارهم وصغارهم، ولكنها تتأكد لدى الصغار، لأنه إذا تربى صغيرا على العمل سيصبح كبيرا بإذن الله متحملا للمسؤولية قارنا للعلم والعمل. النقطة العاشرة: تنمية تحمل المسؤولية لدى الطفل. فتحمل المسؤوليات المختلفة هو أفضل وسيلة لتنشئة الطفل تنشئة قيادية، تنشئة يحمل فيها هم الإسلام ويخدم فيها الإسلام والمسلمين. لابد أن نساعد جميع الأولاد، أي ولد أو أخ أو أخت أو بنت أو ابن، على مسألة تحمل المسؤولية بنفسه. الإنسان عندما يولد يولد بريء طبعا من جميع المسؤوليات، ليس عليه أي مسؤولية معينة، ولكنه كلما كبر تزداد هذه المسؤولية. فمن الخطأ أن نترك الولد يشب بدون تحمل المسؤولية، ولا نعوده ثم يتفاجأ عندما مثلا يبلغ أو يذهب إلى الجامعة أنه تحمل المسؤوليات دفعة واحدة هكذا، هذه تولد ربما لديه سقطات فيما بعد. ولذلك لابد أن ننمي لديه أولا الإحساس بالمسؤولية تجاه السمع، الإحساس بالمسؤولية تجاه البصر، أن كل ما تسمع مسؤول عنه، وكل ما تقوله مسؤول عنه، وكل ما تراه مسؤول عنه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لابد أن تنمي هذا الشيء بأن الله سبحانه وتعالى سيسألك هذه المسؤولية الصغيرة، ثم تتدرج في المسؤوليات إلى أن تصل إلى حد معين. ولعل في موضوع الصلاة الحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فيه أبلغ مثال على مسألة تحمل المسؤولية والتدرج فيها. بدأ الحديث بسن السابعة، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، تبدأ بالأمر، يعني تحمل المسؤولية رويدا رويدا بدون ضرب. ثم مسألة حظ قبل العاشرة، وحث شديد وتأنيب عند الترك. ثم إذا وصل العاشرة يبدأ مسألة الضرب، يعني ازدادت المسؤولية الآن تدرجت. يضرب على الصلاة مع أنه لا يحاسب عليها إلا إذا بلغ. لماذا؟ لأننا لو تركناه هكذا بدون أمر وبدون نهي إلى أن يبلغ سن البلوغ، ثم نقول له دفعة واحدة إما تصلي وإما نقتلك، إما تصلي وإما تصبح مثلا مرتد، إما تصلي وإما نستتيبك، صعب جدا على الإنسان أن يتقبل شيء ما تعود عليه. فلذلك الشارع الحكيم النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث كانت لها فيها فوائد تربوية عظيمة جدا في مسألة التدرج في تربية الأطفال والتدرج في تحميلهم المسؤولية رويدا رويدا. مروا ثم اضربوا، ثم إذا بلغ البلوغ تتم عملية المحاسبة الفعلية كمحاسبة بقية الناس. ولو نظرت بين السابعة والخامسة عشر وجدت تقريبا 8 سنوات كلها عملية تدرجية لمسألة تحميل المسؤولية للطفل الذي استرعاك الله به. النقطة الحادية عشر أن الأطفال والأولاد لا بد لهم من عطف، ولا بد أن نعطيهم شيئا من الحنان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ذاك الأعرابي وسأل قال أو تقبلون يا رسول الله صبيانكم؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فإني لا أفعل. فماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم له؟ قال وما أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك. فالرحمة لا بد أن تعطى للطفل، لا بد، يحتاج الطفل في تكوينه، الله سبحانه وتعالى خلقه هكذا، يحتاج إلى العطف، يحتاج إلى التعاطف، يحتاج بذل شيء من الحنان، يحتاج إلى بذل شيء من المودة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه قصص عظيمة جدا، وردت عنها أنه كان يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها يحملها في الصلاة. أين نحن من الآن من هذا الفعل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبي على ركبه مستندا على يديه كمشية الجمل، ويتعلق به الحسن والحسين من الجانبين، ويقول لهما نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. لعب مع الأطفال، بذل شيء لهم من الحنان، لابد، لأن هذه قاعدة شرعية كثير من الناس يغفل عنها، ربما يطبقها في 3 سنوات الأولى ثم بعد ذلك ينسى وتنطمس معالم هذه القضية. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة يقول وإني لأتجوز في الصلاة، أي أقصر في الصلاة مما عندما أسمع بكاء الطفل مما أعلم من وجد أمه عليه، مراعاة لمشاعر هؤلاء الأطفال وإن كانوا صغارا. يأتيه الحسن والحسين يمشيان ويعثران وهو يخطب بالأمة، يخطب بالأمة الإسلامية على المنبر قائم، يأتيانه وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فينزل المصطفى صلى الله عليه وسلم وينصت الناس، ينزل المصطفى صلى الله عليه وسلم ويحملهما ثم يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الأطفال يحتاجون إلى عطف وإلى تربية وإلى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاب على الأقرع بن حابس لما قال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا أبدا، عاب عليه ذلك الشيء وأخبر به أن هذا الشيء لا يجوز فعله، وهذا الشيء فعل من نزعت الرحمة من قلبي. فهذه نقطة مهمة جدا يجب أن يتنبه إليها المربي، الأب أو الأم. النقطة 12 في هذه المحاضرة تنمية التضحية والإيثار لدى الطفل. التضحية من أساسية الدين ومن الأشياء التي درج عليها المسلمون قديما وحديثا، ومن الأشياء التي تمثل الجسد المسلم الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لماذا؟ لأن كل عضو في المجتمع الإسلامي يود ويحب أن يضحي ويؤثر غيره على نفسه. تأتي المعركة يسقط فيها عدة جرحى، يأتون إلى الجريح الأول فيعطونه شربة من الماء فيقول ادفعوها إلى الثاني، ثم يأتون الثاني فيقول ندفعوها إلى الثالث فيجدونه قد مات، فيرجعون على الثاني فيجدونه قد مات، فيرجعون على الأول فيجدونه قد مات. الأنصار ماذا فعلوا عندما قدم إليهم المهاجرون؟ من كانت له امرأتان طلق واحدة لأجل أخيه أن يتزوجها، من كان عنده مال قسم ماله. ولذلك نزل في قول الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ثم قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم ضيق يؤثرون على أنفسهم. فلذلك هذا المبدأ الإسلامي لا بد أن نعلمه للأطفال، لا بد أن نربي أطفالنا عليه. روى ابن أبي شيبة أن امرأة دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابنها يوم أحد، أعطته سيفا ودفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يطق ذاك الصبي حمل ذلك السيف، فشدته على ساعده وربطته، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هذا ابني يقاتل عنك أي يدافع عنك، فقال عليه الصلاة والسلام أي بني احملها هنا، أي بني احملها هنا، يوجهه إلى مناطق القتال. فأصابت الغلام جراحة، أي جرح الغلام في المعركة، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي بني لعلك جزعت أي لم تصبر على ما أصابك، فقال لا والله يا رسول الله، ثم قاتل بقية المعركة وخرج منها المسلمون مدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تضحية وإثار في سبيل نصرة الدين وفي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الأطفال مسألة التضحية عندهم والإيثار مسألة بسيطة جدا، تجد أن الطفل يعني مثلا اشترى طفل طلبه أخوه شيء من الحلوى اللي معه أو من العصير أو من شيء معين، تجد الأطفال في طبيعة تكوينه يرفض غالبا، غالبا أنه يرفض لا يعطي. ولذلك لابد أن تنمي هذه الشيء عنده، ولابد أن تعطيه قواعد وجرعات في مسألة التضحية والإيثار وإعطاء الآخرين الشيء الذي تشتهيه، ولأجل أن هذا الأخ مسلم ولأجل أن هذا الشخص إنسان يدين بدين الإسلام وأخ مهما كان. النقطة الثانية أو الثالثة عشر مسألة التعامل الحذر والشديد مع نقطة الضعف التي تكون لدى الطفل أو تكون لدى الولد. بعض الأطفال كما أسلفنا يكون مثلا أصم أبكم، مثلا يكون أخرس، مثلا يكون معاق إعاقة معينة، مثلا يكون عنده شيء من القصور الذهني، ربما يكون إخوانه متفوقون كلهم وهو ليس بمتفوق، ربما يكون إخوانه كلهم عاقلون وهو ليس بعاقل ذاك العقل يعني المقارن أو الموازي لإخوانه. لابد أن تتعامل مع نقطة مع هذه النقطة، نقطة الضعف، لابد أن تتعامل بحذر شديد. فمن الخطأ أن تقول والله كل يعني أنت مثلا زين عليك إذا وصلت الابتدائية، إذا أخذت المتوسطة زين، إذا نجحت وبقية الإخوان تطالبهم مثلا بالتفوق، هو الآن يسمع كلامك يبرمج في عقله ويقول لماذا أبي يقول كذا ولماذا يقول أبي كذا، فيرسم صورته، الصورة النفسية لديه ترتسم من خلال كلامك، من خلال أنك قلت أنت ما تستاهل، أنت ما تصل إلى حد درجة فلان، فلان أحسن منك، فلان أشطر منك، فلان 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 فلان، تجده تنشأ لديه عقدة نفسية فيما بعد، يتشكل هيئته أنه ليس بإنسان منتج، أنه ليس بإنسان، أنه كما قال والده مثلا إذا وصل إلى الحد الفلاني يكفي. فتعطل لديه مسألة الطموح، تعطل لديه مسألة الإنتاج، وتعزيز مسألة الإنتاج والدفع إليها مهمة جدا، لأن هذا الطفل لا تدري لعله يملك قدرات أخرى، ولعل الله سبحانه وتعالى سلب منه شيء فعوضه شيئا آخر. فأي نقطة ضعف لدى الطفل لابد أن يتم التعامل معها بحذر، لابد أن لا يوصف الطفل بها، مثلا إذا كان معاق لابد أن لا يشتم وأن لا ينتقد الطفل أو يعير ويكنى في هذه النقطة الموجودة عنده. النقطة 13 في مسألة التربية: احترام الخصوصيات. تربيه على احترام الخصوصيات الموجودة في البيت. فالإسلام لما أتى علمنا الدقة في الفصل بين البيئة الخارجية والبيئة الداخلية. كيف؟ اسمعوا إلى قول الله تعالى في سورة النور، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، طوافون عليكم بعضكم على بعض. هذا إرشاد من القرآن الكريم إلى أن هناك مسألة خصوصيات لا بد أن تحترم، لا بد أن يعلم الطفل أنه لا بد أن يراعي خصوصيات الناس الآخرين. فمثلا لا بد أن يطرق الباب إذا أراد أن يدخل ويستأذن. مثال آخر: لا بد أن يعرف أن هناك وقتا، وهو أدب القرآن، لا ينبغي أن يدخل على أبويه فيه. مسألة العورات 3 المذكورة في سورة النور، لا بد أن يعلم أنه إذا ذهب إلى أناس آخرين، زار أقاربا له، أن لا يفتح شيئا ليس بملكه، لا يفتح مثلا ثلاجة، لا يفتح مثلا مكتب، لا يعبث في أدراج معينة، لا يقرأ في أشياء، لا يتصفح، لا ينظر إلى صور معينة مخفية عنه يخرجها. لا بد أن يتعلم الطفل أن هذه خصوصيات أرشد إليها القرآن واحترمها، وأنزل فيها آية في سورة النور تتلى إلى يوم القيامة، آية العورات 3. فمهم جدا أن ينمى لدى الطفل هذا الحس في مسألة احترام خصوصية الغير. انظر إلى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان ألعب، فدعاني فبعثني في حاجة له، فذهبت فيها، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في فيء، أي في ظل، حتى آتي، واحتبست عن أمي، أي تأخرت عنها عن الموعد المقرر اللي كان يرجع فيه إلى والدته. فلما أتيتها قالت: ما حسبك وما حبسك؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له. قالت: ما هي؟ أمه تسأله ما هي؟ قال: هو سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فاحفظ على رسول الله سره. قال ثابت راوي الخبر، راوي خبر أنس، قال لي أنس لما أخبرني بهذا الحديث: ولو كنت محدثا أحدا به لحدثتك به يا ثابت. انظر إلى هذا الأدب الذي تربى عليه أنس ابن مالك في حفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم عن من؟ عن أمه. وانظر أيضا إلى أدب تلك الأم الرفيعة التي شجعت وقالت له: فاحفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك مراعاة للخصوصية، ومراعاة أن الإنسان لا ينبغي أن يفشي أسرار الغير، ولا ينبغي أن يطلع على أشياء لا يحبها الغير ولا يحب أن يطلع عليها غيره. النقطة 14 مسألة التربية بالقدوة، وهذه نقطة عظيمة تحتاج إلى محاضرات في مسألة التربية بالقدوة. مسألة أن الإنسان كما أسلفنا في بداية المحاضرة أنه لا بد أن يطابق قوله فعله، لا يأمر بشيء ويأتي ولا يأتي، وينهى عن شيء ويأتي. فلذلك مسألة القدوة مسألة مهمة يجب أن يتنبه إليها الإنسان. الطفل يسمع أوامر، والولد والبنت سواء يسمع أوامر كثيرة، ولكن المحك النهائي في مسألة التطبيق أنه ما يرى هل والده يطبق هذا الشيء أو لا يطبقه. ولذلك لو لاحظتم أن الابن أو الولد يأخذ من الأستاذ أكثر مما يأخذ من الأب، لماذا؟ لسبب بسيط واحد، أنه لا يرى الأستاذ إلا في أوقات محددة، ويكون فيها الأستاذ هذا على أوج الكمال، يعني مطبق للأشياء التي يقوله. أما هو يعيش مع والده ويعيش مع أخيه طيلة اليوم، فربما يطلع على أشياء يفعلها والده أو يفعلها أخوه الأكبر منه المربي له أشياء تخالف ما يقول، فلذلك تجده لا يأخذ من الأب وإنما يأخذ من الأستاذ أو من القرين الذي في الخارج أكثر مما يأخذ من الأب. ولذلك من الخطأ أنه يعني الإنسان يأمر بشيء ولا يأتيه كما سبق. فالوالد إذا كان مدخن مثلا ويريد أبنائه لا يدخنوا، لابد أن هو يقلع عن التدخين أولا، وما بالك برجل يأمر أولاده بالصلاة وهو جالس في البيت لا يذهب يصلي، كيف سيذهب هؤلاء الأولاد؟ هو الآن الولد يعيش صورتين متناقضتين، يعيش أمر بالصلاة جيد يسمع هذا، لكن يعيش صورة تطبيقية هي أقرب إلى الذهن من الواقع من القول، والصورة دائما العمل أقرب من القول. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية لما أمر الصحابة بالحلق رفض، ما رفضوا لكن ما استجابوا، دخل على أم سلمة رضي الله عنها فقال لا، قالت له، فقال يوشك أن ينزل عذاب أو بما معنى الحديث، فقالت له أخرج فاحلق، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق، فحتى كادت الصحابة كانوا يتسابقون على الحلق حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من شدة المسابقة على الحلق. كل ذلك الصورة الفعلية أقرب من الأمر، فكونك تطبق أفضل من أن تأمر بكثير. فلذلك لابد للإنسان أن كل شيء يقوله أن يطبقه وأن يتحرى في أوامره ونواهيه، مسألة تطبيقه ومسألة القدوة به. وكما قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. النقطة 15 في مسألة التربية العدل بين الأبناء، وهذه أيضا من الأشياء التي أتت فيها نصوص من الشريعة. اسمع إلى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أبو النعمان بشير أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت أي أعطيت ابني هذا غلاما كان لي. هذا البشير كان عنده غلمان، فأحد هذا الغلمان وهبه لأحد أبنائه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ يعني هل كل أولادك أعطيتهم مثل هذا الشيء؟ فقال البشير لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور، وفي رواية أخرى قال ارجع فإني لا أشهد على جور، وفي رواية ثالثة قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. من الطبيعي أن يكون الشعور الداخلي عند الإنسان متفاوت، في المشاعر الداخلية متفاوت، قد يحب الابن الأول وقد يحب الابن الثاني أكثر من الابن الثالث، وهذا شيء لا يملكه البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة حب الزوجات قال اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. لكن العدل مطلوب أن يكون في مسألة الظاهر، أما القلب فإلى الله سبحانه وتعالى ولا يؤاخذ فيه الإنسان. مسألة العطاء، مسألة الهبات، مسألة الثناء القولي والتمييز لأحد الأطفال ربما يذهب أو يورث الغيرة والعداوة، ولا أصدق وأدل من قصة يوسف عليه السلام في مع إخوته عندما كان يفضله أبوه، انظر ماذا جرت تبعات كبيرة جدا على الأبناء. فمهم جدا مسألة العدل بين الأولاد في المسائل الظاهرية التي يرونها ويشاهدونها، أما المسألة القلبية فإلى الله سبحانه وتعالى. النقطة 16 في هذه المحاضرة ما بين الثواب والعقاب تتأرجح التربية، فمن الخطأ أن ينتهج الإنسان أسلوب الثواب مطلقا بدون عقاب، وكذلك من الخطأ أن ينتهج أسلوب العقاب مباشرة من دون ثواب. فالمسألة دائرة بين هذين الشيئين، مسألة الثواب والعقاب، والله سبحانه وتعالى جعل الثواب للمحسن والعقاب للمسيء، ولكن العقاب أنواع. العقاب قد يكون بالتأنيف، قد يكون بالنظرة، وقد يصل إلى حد الضرب الغير مبرح، وهذه نقطة مهمة جدا، كثير من الناس يظن أنه إن لم يضرب سيفسد البيت، فتجد يضرب على الصغيرة والكبيرة، وهذا خطأ ربما نقع فيه نحن كثيرا، وربما يعني يتجاوز الإنسان وأحيانا في لحظات غضب يفلت منه بعض الأشياء. ولكن المهم أن يتذكر الإنسان دائما وأن نتواصى فيما بيننا على هذا الشيء. فمسألة الضرب ليست كل شيء، الإنسان إذا كان له ولد ربما يخطئ، ربما يكذب عليه، ربما تجده مثلا يضرب أخاه، ربما تجده مثلا يتلف شيء من أشياء المنزل من الأبواب أو من الشبابيك، يكتب على الجدار، يفعل أشياء معينة، يكسر لمبة، من الأشياء المعينة التي تعرفونها ومتداولة بين كثير من الأطفال. لكن الضرب له حدود وله ميزات، ولا يلجأ إليه إلا في الأحوال الحرجة أو الأحوال التي تعتقد إن لم تضرب فيها وإن لم تعنف سيتطور الأمر إلى أسوأ. ومبدأ الثواب دائما أقرب وأفضل وأحسن، وفتح الحوار مع الولد وتنبيهه، لأنك أنت الآن إذا ضربته على شيء معين ربما ينتهي عن هذا الشيء، لكن هناك أشياء أخرى تقارب هذا الشيء لا ينتهي عنها، لأنه فهم أن هذا الضرب خصوصا الأطفال أن هذا الضرب على هذا الشيء المعين. لكن لما تأتي به وتعلم وتقول له هذا صح وهذا خطأ، وكل شيء يفضي إلى كذا فهو خطأ، كل شيء يفسد يكسر يغير شيء فهو خطأ، وكل شيء يصلح ويأتي بمفيد ويأتي بناجع فهو صحيح، وهكذا إلى آخر، ينشأ الطفل تتكون لديه قواعد عامة عظيمة بمسألة التعاملات مع البشر والتعاملات مع الأثاث في المنزل والتعاملات مع أهلي وإخواني. المسألة المهمة والنقطة السادسة عشر محاربة الكذب. هذه الظاهرة الموجودة عند الأطفال ظاهرة للأسف أنها كثيرا ما تنتشر، وكثيرا ما نرى الأطفال يكذبون، ولكن بعد النظر والتمحيص في مسألة الكذب تجد أنه يرجع وينشأ في ثلاثة أحوال أو ثلاثة مراحل. أولا في المرحلة المبكرة، مرحلة الطفل لما يكون بين سن قبل سن السادسة أو قبل سن الرابعة بالأحرى، يكون عنده الخيال والحقيقة سيئة، ما يفرق بين هذا حقيقي وهذا، فتجده يكذب أحيانا من غير قصد ومن غير اقتصاد الإخبار بخلاف الحقيقة والواقع. ولكن النبي هو الإنسان الذكي أنه يعلم الطفل في هذا الوقت، لأنه إذا نشأ على الصدق في هذا الوقت فيما بعد سيكفى المراحل التالية التي تتبع هذه المرحلة. الثانية، المرحلة الثانية عندما تنمو الحاسة الخلقية للطفل، حاسة الكذب وحاسة الصدق بعد سن السادسة، فهو عندما يفعل أشياء يختلق أعذار، عندما يفعل شيء يكسر شيء يحاول أن يخرج نفسه من هذه الورطة بأي شيء، ومن هنا تبدأ مشكلة الكذب وامتهان الكذب، فلا بد للإنسان أن ينتبه إليها. ثم في المحصلة أن الطفل الذي ينشأ ويلزم أسرة تتعود على الصدق في العادة وفي الغالب أنه يخرج إنسان صدوق، وفي العادة أنه يمتهن الصدق ويمتهن يأخذ الصدق ويترك الكذب. وورد في أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدته أنه كان إذا اطلع على أحد أهل بيته أنه كذب كذبة لم يزل معرضا عنه أي مجافيا حتى يحدث توبة. وهذا مبدأ في مسألة الجفاء والإعراض عن الأطفال والإعراض حتى في مسألة تربية الزوجات، أنه باب عظيم من أبواب التربية مسألة الجفاء وترك الطفل والإعراض عنه وتبيين الزعل منه على هذا الشيء. ثم لا بد الإنسان أن يعفو إذا جاء هذا الطفل نادما وجاء يعني مقبلا عليه ونادما على المعصية التي ارتكبها أو الخطأ الذي ارتكبه. النقطة السابعة عشر نقد السلوك، يجب أن يكون مباينا عن نقد الذات. فمثلا إذا فعل الطفل أو الولد أو البنت فعلوا شيء خطأ في البيت، لا تقل له وتعيره بذاته، مثلا إذا كان إنسان مثلا فيه شيء معين من الأشياء التي يعني يعير فيها الناس من العيوب الخلقية أو من العيوب الخلقية أو من الأشياء التي تركب على الطفل فيما بعد، يعني من إخوانه أو من عائلته أو من أسرته. لابد عندما تنقد السلوك أن تنقد السلوك لذاته، أن تقول الكذب أو مثلا ضربك لإخوانك هو الخطأ، ما تأتي وتقول يا فلان يلي فيك يلي ما فيك، أنت ما فيك خير وأنت ما فيك كذا وأنت ما فيك كذا. كل أن تريد أن تعالج هذه المسألة، تعالج مثلا ضرب الإخوان أو كسر لشيء معين، ولكن تفسد أكثر مما تصلح. تكون لديه، تربي أول شيء لديه مسألة السباب والشتام، تكون لديه امتهال لهذا الشيء، ماذا سيأتي، وهذا الشيء يعني أشياء عارضة، وخلهم يقولون ما يقولون ويتكلمون ما يتكلمون، خصوصا إذا كان متعود على هذه الألقاب. فعندما تنقد السلوك انقد السلوك وانقد الفعل وعنفه على الفعل بدون أن تربطه بذاته، بدون أن تربطه بشكله، بدون أن تربطه بأخلاقه أو أحد عيوبه الخلقية الموجودة. فلذلك لابد للإنسان أن يفطن إلى هذا الشيء وأن يضع هذا الشيء في نصب عينه. ثم النقطة ما قبل الأخيرة، مسألة التوازن بين الحماية والتدليل، بين العنف والدلال. فمسألة الطفل وتربيته لابد أن تكون متوازنة، والإسلام دين الوسط، ودائما يعني الوسطية في كل شيء محمودة. فالإنسان إذا نشأ على مسألة التوازن بين الحماية والتدليل، وأنه إنسان غير مدلل وغير مقهور معنف وغير يعني مكبوت، سينشأ إنسان صالح. لكن لو أفرط في الدلال سينشأ إنسان مهزوز، إنسان ضعيف شخصية. ولو أفرط في الكبت والقهر والتسلط والضرب سينشأ عندك ولد معقد، ولد انطوائي، ولد تسلطي، ولد كما يقولون سوداوي، ولد يعني يكره الناس ويكره الجميع لأجل ما عاناه في طفولته من الضرب ومن التعنيف. ربما يلجأ إلى السرقة، ربما يلجأ إلى المخدرات، ربما يلجأ إلى الخروج إلى البيت والذهاب إلى الأصدقاء الذين يجد عندهم راحة نفسية أكثر مما يجده عند والديه، بسبب أنه يفر من البيت. فلا إفراط ولا تفريط بين مسألة الحماية وبين مسألة التدليل، بين مسألة العنف والتدليل. فالإنسان لابد أن ينظر بعين الواقع مرة ومرة وساعة وساعة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الأخيرة التي سنتكلم عنها في هذه المحاضرة مسألة تنمية الرقابة الذاتية لدى الطفل. أيها الإخوة، العصر هذا شئنا أم أبينا عصر تطور وعصر آلات ومعدات. الآن أصبح بمقدور الطفل، بمقدور الولد، بمقدور البنت الحصول على أشياء ما كان يستطيع أن يحصل عليها في السابق. الآن تذهب إلى مقاهي الإنترنت مثلا، الساعة بثلاث ريال أو بخمس ريال، يعني يستطيع الطفل في حين من الأحيان، ربما تذهب أنت وأهله للسوق، يذهب معك للسوق، يروح منك يمين يسار يدخل مقهى إنترنت. إذا لم يكن مربى ومنشأ لديه مسألة الرقابة والضمير الداخلي سيفلت، لأن الرقيب غاب عنه. الآن هناك ديسكات كمبيوتر صغيرة تباع بخمس ريال في الأسواق، كما يسمون الأسواق السوداء من العمالة الوافدين، فيها صور وفيها أشياء معينة، وفيها يمكن أن يحصل عليها الواحد بأي طريق، ربما يتداول إياه في المدرسة من صديق من زميل من كذا، ربما يحصل عليها من أي طريق. لكن ما المفر وما النجاة من هذا الشيء؟ تنمية الرقابة الذاتية لدى الطفل، أنه إذا بيخلى بمحارم الله لا ينتهكها ولا يرتكبها، وأنه إذا غاب عنه أبوه غابت عنه أمه سيان حاله كحاله في ظاهره وفي باطنه. ومن خلال التتبع المسائل التي تساعد على تنمية الرقابة الذاتية وتكوينها لدى الإنسان وتكوينها لدى الولد أو البنت، وجدت عدة أشياء. أولا وأهم شيء، ربط الكتاب، ربط الناشئ بالكتاب بالله تعالى أولا، وتخويفا من الله سبحانه وتعالى، تعريفه بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، تعريفه أن الله سبحانه وتعالى يسمعه، ويعلم ما يدور في بالك، وأن الله سبحانه مطلع عليك، وأنك إذا اختفيت مني ومن الثاني ومن الثالث فهناك شخص مطلع عليك يعلم، فهناك رب مطلع عليك يعلم ما يدور في بالك ويعلم ما تعمله في السراء وفي الضراء وفي الظلمة الظلماء. هذا إذا ربطت الناشئ بالله سبحانه وتعالى يصبح لديه فيما بعد مناعة بحول الله وقوته، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أبدا أجر من أحسن عمله. وأنت إذا بذلت هذا الشيء في سبيل وفي نية أن يمتنع هذا الطفل أو أن تكون لديه حماية، سيكون بإذن الله لديه حماية من هذه الأشياء. أيضا ربطه بالقرآن، والقرآن أثره عظيم بالنفوس، فالإنسان الذي يحفظ القرآن سيحميه بإذن الله قرآن، وسيحميه ما يحفظه في صدره وما يحويه من آيات وعبر وعظات سيحميه من هذا الشيء. ومهما كان ستنشأ لديه النفس اللوامة، التمهيد لنشوء النفس المطمئنة. فالأنفس كما تعلمون ثلاثة: أمارة بالسوء ولوامة ومطمئنة. فالقرآن الكريم وعبره وعظاته وآياته ولو كان ليس متدينا بها تماما، لأنه طفل الآن عمره مثلا 8-10 سنوات إلى الآن ما استوعب هذه الأشياء وما استوعب الثواب، ثواب الله وعقاب الله، ولكن الله سبحانه وتعالى سيهيئ له نشوء النفس اللوامة التي إذا وقع في الحرام لامت وقالت له لما فعلت كذا ولما فعلت كذا، وربما قبضت على هذا الشيء وربما مت على هذا الشيء، فكيف تلقى الله سبحانه وتعالى وكيف تواجه عذابه وكيف تواجه المصير المحتوم لمن أسرف في معاصي الله تعالى. وتعميق الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى من أهم الأشياء، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل آية وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. من الأشياء المهمة في تنمية الرقابة الذاتية لدى الطفل أو الولد أو البنت تكوين العاطفة الإيمانية القوية الدافعة إلى السلوك الحميد، فهي أهم العواطف الموجودة في قلب الإنسان، هي العاطفة الإيمانية التي تحثه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. وهناك وسائل كثيرة لتنمية هذه العاطفة لدى الطفل، أذكر منها أولا بيان حاجة الطفل الدائمة إلى الله تعالى وتوحيد الربوبية والألوهية على أساس أن الأمور والأرزاق بيده تعالى، ويضع نصب عينيه قول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذا الحديث وغيره يؤصل مسألة الالتجاء إلى الله في وقت الشدة خاصة، ولذلك لما يعلم الإنسان هذا الحديث ينشأ لديه مخافة من سطوة الله وعقابه وأليم عذابه. من الوسائل التي تنمي العاطفة الإيمانية المساعدة على الرقابة الذاتية الجمع بين الترغيب والترهيب عند الطفل أو عند الولد، فترغبه مرة وترهبه مرة أخرى، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولذلك لما شب بين الناشئة والرجال على الجمع بين هذين الأمرين كانت هناك قصص عظيمة في مسألة الرقابة الذاتية. يقول أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك يقول: سمعت عمر بن الخطاب وقد دخل حائط، كان يسير خلف عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب دخل حائط مزرعة وفصل بينه وبين أنس جدار لا يسمع أو لا يعرف أن أنس خلف هذا الجدار. يقول: فسمعته يقول وبيني وبينه الجدار، يقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ، والله يا عمر لتتقين الله أو لا يعذبنك الله. مسألة رقابة ذاتية ما عنده أحد. ولذلك تلك المرأة التي كانت، والقصة معروفة، جدة عمر بن عبد العزيز التي خطبها عمر بن الخطاب لولده لما كان عمر يعس بالليل، وسمع تلك المرأة التي تقول لابنتها: أخلط اللبن بالماء باللبن حتى يكثر، فقالت: إن عمر لا يرانا، فقالت: إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. هذه هي الرقابة الذاتية المطلوبة والتي تنشأ عند الناس وتنشأ عند أولئك الذين تربوا على هدي الكتاب والسنة والترغيب والترهيب، يخافون عذاب الله ويأملون في ثوابه، لذلك هم حرصوا على هذه الأشياء مخافة الله تعالى. من الأشياء المعينة على تنمية الرقابة الذاتية غرس حب النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الناشئة. فصفاته صلى الله عليه وسلم من أعظم الصفات التي عندما تقسو القصص النبوي من أعظم الأشياء، خصوصا يا إخوان أن مسألة القصة والحكاية من أهم الأشياء التي تعمق الأوامر والنواهي داخل قلب الطفل وحتى داخل قلب الكبير. فمسألة القصة والسيرة النبوية إذا كانت صحيحة ومستندة على حديث صحيح أو آية قرآنية أو تفسير من التفاسير فهي أعظم وأبلغ عظة يسلكها الإنسان في سبيل تأسيس أي شيء. ومن الأشياء المهمة أيضا تحبيب الناشئ في الجنة ووعده بها ووصفه ووصف الجنة لهذا الناشئ وتبغيضه في النار، وسرد الآيات والأحاديث مثل قول الله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم للجنة وما فيها وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأيضا يخوف من النار فيخبر بالأحاديث التي ترهب، مثل حديث البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع عليه أهل النار فيقولون أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا المشهد مخيف جدا، أن يوصف لهذا الناشئ أن الإنسان الذي يخالف قوله عمله ويظهر بالظاهر لظاهر الناس بشيء ولباطنه بشيء آخر أن هذا جزاؤه يوم القيامة. سابعا تعزيز أن الإنسان تعزيز مسألة أن الإنسان لابد أن يكون مثاليا ولابد أن يكون إنسانا نافعا في مجتمع، فإن الإنسان إذا عمق لديه هذا الشيء فإنه يستحي على أقل الأشياء أن يرى منه سوء. عاشرا أو ثامنا التربية بالموعظة، وذلك إما بالموعظة المباشرة تارة وإما بالطريق غير المباشر مثل القصص التي ذكرنا لا سيما قصص الأنبياء وقصص الصحابة فمن بعدهم ممن يصح قصصه. فمثلا إذا أردت أن تربيه مثلا على مسألة بر الوالدين أو مسألة الأشياء ائت له بقصص من هذا القبيل. إذا أردت أن تنمي لديه حب الطاعة وحب الصلاة وحب مثلا فعل الخيرات ائت له بقصص مماثلة. إذا أردت أن تحبب لديه طلب العلم والحرص عليه ائت له بقصص من هذا الشيء. قل له أن الحسن من الحسن البصري كان مثلا القصة المشهورة عنه أنه كان إذا حفظ الدرس في الليل كانت عندهم قناة مائية لها 70 درجة فيكرر الدرس في كل درجة نزول مرة ومرة صعود فيكرر الدرس 140 مرة من شغفه على العلم. ويذكرون عن أحد المالكية أنه لما توفي وجدوا في بيته كتاب المدونة الكبرى للإمام بن سحنون على مذهب الإمام مالك وجدوه قد درسها 1000 مرة وكان كل مرة يكتب. فمثل هذه القصص تشحن الهمم في سبيل والدافع لدى الطفل والدافع حتى عند الإنسان الكبير من ذكر أو أنثى. هذه بعض الأشياء التي جمعتها لكم على عجالة عن مسألة التربية، وإلا المسألة طويلة والمسألة تحتاج إلى وقفات والمسألة تحتاج أيضا إلى وقوف مع الدعوة في مسألة التربية، فهي موضوع لعلنا أن نخصص فيه محاضرة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلنا وما سمعنا في ميزان حسناتنا وأن يجعل عملنا وعملكم وعمل المسلمين خالصا لوجه الكريم وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين وأن يكتب هذا الجمع ممن اجتمع على مرضات الله وتفرق على مرضات الله وبشره الله بالجنة وقال لهم قوموا مغفورا لكم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.